بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقراءتنا لا زالت في باب النية. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. وقوله: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، فقال: إنك لن تخلف، بل قال قبل ذلك: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك تنفق نفقة، أي مالا، إما الدراهم أو الدنانير أو الثياب أو الفرش أو طعاما أو غير ذلك، تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه. ذا قوله: تبتغي به وجه الله، أي تقصد به وجه الله عز وجل بدخولك الجنة ورؤيته عز وجل فيها.
نعم، احنا وقفنا عند ثم قال: اللهم أمضي لأصحاب هجرته.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم. سأل الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم، وذلك بأمرين: الأمر الأول ثباتهم على الإيمان، لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة. والأمر الثاني
الله أكبر. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. سأل الله أن يمضي لأصحابي هجرتهم، وذلك بأمرين: الأمر الأول ثباتهم على الإيمان، لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة. شوف سبحان الله، لأن الإيمان إذا ثبت عليه الإنسان ثبت على الطاعات، فأساس الثبات على الطاعات الثبات على الإيمان، فإن الإيمان هو الذي يدفع إلى ماذا؟ يدفع إلى الطاعات. فلهذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، معناه أنه يثبتهم على الإيمان حتى تثبت أو يثبت على هذا العمل الجليل وهو الهجرة. نعم.
والأمر الثاني ألا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله، لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله،
هذا إنما كان هذا الحكم في الذين هاجروا قبل الفتح، الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يعودون إلى مكة، ولا يحل لأحد من يبقى في مكة، لأنه بهذا يبطل أجل عمله وهو الهجرة، أجل عمل وهو الهجرة. أما بعد أن صارت مكة بلد إسلام فلا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى أي مكان، ومنها المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها صارت بلد إسلام، لأنها صارت بلد إسلام. فالذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدهم أن يبقى في مكة ولا أن يتخذ مكة موطنا، لأنه بذلك يكون قد أبطل عمله الذي عمله ورجع في عمله الذي عمله، فليبقى مهاجرا موصوفا بما قاله سبحانه وتعالى: الفقراء المهاجرين الذين أحصروا في الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى الممات. ولا يبطل هذه، يبقى مهاجرا. نعم.
لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه، وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه. ومن ذلك ما وفق فيه كثير من الناس من إخراج التلفزيون من بيوتهم توبة إلى الله وابتعادا عنه وعما فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا: هل يمكن أن نعيده الآن إلى البيت؟ نقول: لا، بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه، لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله وهجر شيئا لله فلا يعود فيه.
نعم هذا في كل شيء تركه الإنسان من المعاصي وكذا لله سبحانه وتعالى، أو حتى الإنسان تصدق بصدقات وأمضاها، كل هذا لا ينبغي الإنسان أن يرجع فيه، سواء في متروك وهو محرم أو سواء في بر وقد فعله، فلا ينبغي الإنسان أن يعود فيه، لا ينبغي الإنسان أن يعود فيه. فالإنسان مثلا ترك صحبة فلان من أهل البدع ثم يعود إلى صحبته وهو على بدعته، يعني ما تغير وصفه، يعني ما زال مبتدعا، ثم يعود لدنيا يرى أن المصلحة أن يعامله لدنياه، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. فالإنسان ترك صحبة هذا لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يعود في ذلك حتى إلا إذا تغير الوصف، فانتقل من بدعة إلى سنة، انتقل من بدعة إلى سنة. كذلك أيضا في باب البر والطاعة، إذا أمضى صدقة فلا يعود فيها، وإذا عزم على الخير فلا ينبغي أن يرجع. نعم.
ولهذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم.
ومنه أيضا الإنسان ما يعود في هبته، لأنه إذا وهب لأحد شيئا فلا يعود، أو هديته التي يتألف بها قلب أخيه، فليس إذا اختلف معه يقول هات الهدية أو يرجع في ذلك. نعم.
وقوله ولا تردهم على أعقابهم، أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم، لأن الكفر تأخر والإيمان تقدم، وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم، حيث يصفون الإسلام بالرجعية ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيا لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله.
نعم، هم صدقوا، هذا تقدم إلى النار وليس تقدم إلى مرضات الله عز وجل والجنة، فهؤلاء إنهم تقدمية إلى النار، ونحن عندنا رجعية عن النار، إنما التقدمية إلى مرضات الله سبحانه وتعالى فهذه عندنا، لأن عندنا سابق إلى مغفرة، عندنا وسارع إلى مغفرة، هذا الذي عندنا، فعندنا المسابقة والمصارعة والتقدم، كل هذا عندنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء عندهم تقدمية إلى ماذا؟ إلى سخط الله، إلى النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم فآخذوا بحجزكم وتأبون إلا أن تقعوا فيها، فهؤلاء عندهم تقدم اقتحام إلى النار، وليس التقدم الذي هو الرفعة، فإن الرفعة لا تكون إلا في الإسلام، في اعتقاده الإسلام، في طاعته الإسلام، في أخلاقه الإسلام، في معاملاته. فمن لم يكن على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه متخلف، متخلف عن هذا الإسلام، متخلف عن هذه الهداية، متخلف عن الركب الصالح، متخلف عن المعاني الطيبة. ولهذا لا معنى طيبة في الحياة إلا ما أقره الإسلام، قال سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول، وقال سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولهذا كل من يتمدح بشيء من الأقوال أو الأعمال أو شيء من هذا فليأتي أولا يجعله في بوابة الإسلام، فإن سمح له بالمرور أخذ الإجازة، وإن لم يسمح له بالمرور فهذا لا يمكن أن يكون فيه صلاح، ولا يمكن أن يكون فيه استقامة على الإطلاق. أحد الإخوة اتصل عليه وقال بسمع مقطع على بعض المشايخ ويقول وفي هذا دليل على أن النص القرآني قد يترك لوجود مصلحة ظاهرة وواضحة، أن النص القرآني قد يترك لوجود مصلحة، بمعنى أن النص القرآني عارض مصلحة، هذا نص قرآني وعارض مصلحة، يقول هذا نص قرآني وبعض النص يقول هذا نص قرآني ويعارض هذه المصلحة، ولهذا يترك النص القرآني ويؤخذ بالمصلحة. نقول هذا مستحيل، أصل النص القرآني يعارض مصلحة مستحيل، لا يمكن، مستحيل، لأن النص القرآني، لأن الشريعة كلها إنما أتت بماذا؟ بجلب المصالح وضرء المفاسد، لا يمكن الشريعة تعارض مصلحة قط، لكن مصلحة معتبرة، فإما أن تكون هذه المصلحة مما يعتقد الشخص أنه مصلحة وليس كذلك، لا يمكن مصلحة معتبرة ويعارض الشرع، لا يمكن. فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، ما الشريعة ما تعارض مصالح، الشريعة أتت أصلا بجلب المصالح، بجلب المصالح وجاءت بضرء المفاسد. ولهذا لا يمكن يكون هناك أمر من الله ورسوله ويكون فيه مفسد قط، ولا يمكن يكون فيه نهي من الله ورسوله ويكون فيه مصلحة، هذا مستحيل، هذا مستحيل. واملأ قلبك بهذا الاعتقاد، فإن وجدت خلاف ذلك في نفسك فاعلم أن نفسك ليس لديها تصور المتزن، وإلا فالشريعة أتت، وهذه قاعدة كلية عظيمة، بجلب المصالح وجاءت بضرء المفاسد. نعم.
وأن يكون علمانيا لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله، ولا بين الفسوق والطاعة، فالإيمان هو التقدم في الحقيقة، المتقدمون هم المؤمنون، والتقدم يكون بالإيمان، والردة تكون نقوصا على العقبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ولا تردهم على أعقابهم. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة كثيرة، منها أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى، لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي عيادة المرضى فوائد للعائد وفوائد للمعود. أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم، لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض، ومنها أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة، يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود. ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة، لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من الصحة والعافية، عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية، لأن الشيء إنما يعرف بضده. ومنها أن فيها جلبا للمحبة والمودة، فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما على قلبه يتذكرها، وكلما ذكرها أحب الذي يعوده. وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برأ المريض وحصلت منه ملاقات لك تجده يتشكر منك
يتشكر لك
وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء.
نعم، لا شك أن الإنسان ينشرح صدره بزيارة الصالحين وبعيادة الصالحين، لأنه يحصل له منفعة، تذكير بالله سبحانه وتعالى ودعاء له وربما رقاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني بالرقية. فمجالسة الصالحين وزيارة الصالحين كلها منفعة، لأن الصالح ليس عنده إلا الصالح من القول والصالح من العمل، فإذا زارك الصالح فإنك تنتفع به. نعم.
أما المعود فإن له
هذا بالنسبة للعائد، هذه فائدة الزيارة بالنسبة للعائد، تحقيق سنة، حصول أجر، تذكر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أن هذا رجل مبتلى وأنا معافى، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم. أما المعود
فإن له فيها فائدة أيضا، لأنها تؤنسه وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم ومن المرض، وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون وغيرها، فيكون في ذلك فائدة للمعود. ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجله، أي يفرحه، يقول: ما شاء الله أنت اليوم في خير وما أشبهه. ليس لازما أن يقول له: أنت طيب مثلا، لأنه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس، لكن يقول: أنت اليوم في خير،
يعني تورية، لأنه المسلم يكون في خير، مو بلازم يكون مثلا طيب من جهة الصحة، لكن في خير بمعنى أن مرضه هذا أجر له، ولهذا هو في خير، فما مر عليه لحظة إلا وله فيها حسنة، ولا يزال المرض بالإنسان حتى تسقط سيئاته أو تتحات سيئاته كما تتحات ورق الشجر، فهذا في خير، فالمريض في خير إن كان محتسبا، فالمريض في خير، فقل: ما شاء الله أنت في خير، ما شاء الله كذا. نعم. ولو قال: أنت طيب، ما شاء الله طيب اليوم، بمعنى أنه طيب من جهة أيضا العمل ومن جهة الأجر ومن جهة كذا، يعني الشيخ يعني يريد أن يقول يعني لا تكذب لكن وري. نعم.
لأن المؤمن كل أمره خير، إن أصابه ضراء فهو في خير، وإن أصابه سراء فهو في خير. والأجل محتوم إن كان هذا المرض أجله، إن كان هذا المرض أجله مات، وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي. وينبغي أيضا أن يذكره التوبة، لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة، لأنه ربما ينزعج ويقول في نفسه لو أن مرضي غير خطير ما ذكرني بالتوبة. لكن يبدأ بذكر الآيات والأحاديث التي فيها الثناء على التائبين ما يتذكر به المريض. وينبغي كذلك أن يذكره الوصية، لا يقول له أوصي فإن أجلك قريب، لو قال هكذا انزعج، بل مثلا يذكره بقصص واردة عليه. قال أهل العلم
المهم يعني أنه يتلطف به، وأنه يختار من الكلام ما لا يزعجه بل ما يؤنسه. نعم.
قال أهل العلم وينبغي
لا
أيضا
عليه ويقول سبحان الله ما كنت أتوقع أن حالك يكون هكذا، أنت حالك سيء جدا وتركيل هذا، لا لا يلا قوم الآن، فهذا يزعجه. نعم.
قال أهل العلم وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه فليقرأ عليه، ينفث عليه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومثل قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أو يقرأ عليه بصورة الفاتحة، لأن صورة الفاتحة رقية يقرأ بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية وما أشبه ذلك. المهم أنه إذا رأى من المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه، لئلا يلجأه إلى طلب القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس بلازم في الرقية أن الإنسان يجد من نفس المرقي تشوفا أو محبة لذلك، بل كما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، يعني ما هو بلازم أن يتشوف ولا بلازم أنه يرى فيه محبة الرقية، بل يرقيه من غير ذلك كله. نعم.
لأن النبي
لأنه نفع لأخيه، لأن الرقى عبارة عن أدعية وأذكار ينتفع بها إن شاء الله تعالى المريض فلينفع أخاه، وهي من أنفع العلاج والأدوية. ولهذا في جميع الأمراض نستعمل الرقية، مرض قلب، مرض كبد، مرض كلى، في جميع الأمراض، لأنها دعاء. حاصل الرقى أدعية يدعو الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى بما ورد من كتاب الله وبما ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أفضلها. ولو دعا له بغير ما ورد في الكتاب والسنة فهذا جائز إذا كانت المعاني مباحة، فهذا جائز. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مع أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله لا يسترقون أي لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم. كذلك أيضا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده فأطل المقام، فأنت على خير وعلى أجر. أطل المقام عنده وأدخل عليه السرور، ربما يكون في دخول السرور على قلبه سبب لشفائه، لأن سرور المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء، فأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مل. أما إذا رأيت أن المريض متكلف ولا يحب أنك تبقى أو يحب أن تذهب عنه لكي يبقى مع أهله ويأنس بهم فلا تتأخر، اسأل عن حاله ثم انصرف. ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مشروعية عيادة المريض. ومن فوائده حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الناس خلقا وأحسن الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يعود أصحابه ويزورهم ويسلم عليهم، حتى إنه يمر بالصبيان الصغار فيسلم عليهم صلى الله عليه وسلم.
نعم. ما كان النبي يتمنع من أحد، بل كان صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه ويزورهم ويتألفهم صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن الناس خلقا. يقول عتبان كما عند البخاري لو أتيتنا يا رسول الله فصليت لنا فيه في البيت لما أنكر بصره. وكذلك أنس يقول بأن جدته مليكة أتاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويتألف أصحابه ويأكل معهم صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم ربما تعاهد بيوتهم ومر عليها فربما سمع شيئا يحتاج إلى تنبيه. قال صلى الله عليه وسلم يوما لما مر ببيت أحد أصحابه قال سبحان الله لقد أذكرني هذا آية كذا في سورة كذا. بل ربما يفاجأ الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ومعه. هذا الصحابي الذي على عبده ليضربه بالضرة فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود اعلم أن الله أقدر منك أقدر عليك منك على غلامك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ولا يجعل لنفسه صلى الله عليه وسلم مقاما خاصا فلا يصل إليه أحد إلا بشفاعة أبدا. من كان يريد النبي هذا النبي أمامك، هذا النبي يصلي بك صلى الله عليه وسلم، هذا النبي يمشي في المدينة، هذا النبي لم يكن له حراس صلى الله عليه وسلم، تأتيه الأمة كما في الصحيح فيقول انظري أي السكك أقضي لك حاجتك. نعم، فلنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. بعض الناس قد يقول مثلا الإنسان لابد أن يجعل نفسه قدرا ومقاما ويتمنع من الناس ويجعل نفسه سكرتيرا مثلا يعني وكذا من غير حاجة، إنما إذا كان عنده سكرتير هو مثلا موظف أو رجل في شركة أو مسؤول وعنده هذا لينظم دخول الناس هذا لا بأس به. أما من جهة الترفع والعجب فلا شك أن هذا من أخلاق المتكبرين، أخلاق المتكبرين، فالإنسان يبتعد عن هذا. وربما يأتيك الشيطان يقول لك هذا يعني من باب كذا ومن باب كذا. الإنسان يبذل نفسه للإخوان ويبذل نفسه للناس إلا شيء قد يتعارض مع ضياع وقتك أو يتعارض مع دينك فقد يوردك الموارد بخلطة تؤثر عليك في دينك فهذا الإنسان يمتنع منها. أما يمتنع من شيء فيه نفع أو من قضاء حوائج المسلمين أو من الشفاعة لهم أو من الإصلاح بينهم أو من الجلوس معهم أو غير ذلك لا يأتيك الشيطان يقول لابد أن تجعل نفسك شخصية، خصوصا طلبة العلم الذين ربما يكون لهم نوع تصدر فيأتي الشيطان أول ما يأتي لابد أن يرسم لنفسه شخصية. هكذا يقول الشيطان له لابد اجعل نفسك كذا، أكلم الأخ فلان، طيب خذ الموعد مع أخ فلان، مواعيدي مع الأخ فلان، طيب كلم الأخ فلان، طيب اذهب إلى الأخ فلان، طيب وأنت طيب. فما هذا من أخلاق العلماء ولا هذا من أخلاق طلبة العلم. ومثل هذا حري أن يسقط، لأن الباب الأول الذي يرفع الله به العبد هو باب التواضع، فما تواضع عبد الله عز وجل إلا رفعه. ولو أن الناس ما فهموا هذا، ولو أن الناس ما فهموا، ولو حصل جهل على الإنسان بسبب خلطته مثلا بالناس أو تواضعه أو كذا، فحتى ولو فلا تفسد خلقك إذا أفسد الناس أخلاقه، ولكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. فما كان النبي يترفع عن أصحابه، ولا عرف أبو بكر لما تولى الخلافة، ولا عمر لما تولى الخلافة، ولا عثمان لما تولى الخلافة أن الواحد منهم كان يمتنع من الناس، ولا علم في العلماء هذا ابن تيمية، هذا ابن القيم، هذا قبلهم أحمد رحمة الله عليه والمالك والشافعي، يبذلون أنفسهم للناس، يبذلون أنفسهم للناس إلا شيء كما قلت لك يؤثر على وقتك، يؤثر على دينك، مع ذلك لا تستجب للشيطان. ما في طالب علم يتصدر أو أخ مثلا يكون له مثلا مكانة أو كذا فيقول فيلجأ إلى هذا الباب. انتبهوا يا أخواني، ما يزداد الإنسان بالتواضع إلا رفع، إياك أن تظن أن هذا يرفعك، والله هذا يسقطك، هذا يسقطك. فما تواضع العبد لله سبحانه وتعالى إلا رفعه الله عز وجل. هذا الصبي النبي كان يستأنس بالصبيان ويداعب الصبيان، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي في صلاته صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محصن، أم قيس بنت محصن لما تاته بصغيرها، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فبال، فدعا بماء فأتبعه إياه، دعا بماء فأتبعه إياه. يعني الصبي يبول على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، صبي يبول على حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء لو لم يعرفك أحد بأن هذا هو العالم أو وجدته على كرسيه ربما ما ميزته، ربما ما ميزته. أما مرة معنى كلام الشيخ العثيمين في الشنقيطي يقول لما دخل حسبناه عاملا أو شيئا من هذا، ثم تبين أن هذا الشيخ في الشنقيطي. الشيخ الغدان أول مرة رأيته ما عرفته، واحد طالع شماغه على نصف رأسه وبقع الماء في ثيابه وكذا، ما تعرفه، ما هذا الشيخ الغديان ولا تعرفه إلا أن تراه على كرسية أو يعرفك أحد به. هكذا العلماء ما ترفعون، والعثمين عنده من ذلك رحمة الله عليه من ذلك أخبار عظيمة. فليست المسألة أن تشد نفسك خلاص طلب علم ما شاء الله، مثلا الإخوة يجلسون لك أو عندك مثلا نفع معين فتبدأ تجعل نفسك مقاما وتترفع على الناس، وصارت الأمور بالمواعيد وصار فيه الهواتف بكذا وهناك ضوابط وأنا والله كذا. لا يا أخي، هذا الباب الذي يقطع عنقك وهذا الباب الذي يسقطك. ما توضع عبد لله سبحانه وتعالى إلا رفعه الله عز وجل، والعبد لا يزداد بالتواضع إلا عزا. ثم علامة تتكبر وعلامة تشد نفسك هذا، أنت من يعني، أنت من إن كنت عندك شيء من علم فهناك من هو أعلم منك بكثير، وإن كان عندك شيء من مال وفتح الله عليك فهناك من هو أغنى منك، وإن كان عندك قوة وصحة فهناك من هو أبسط منك صحة وقوة. من أنت يعني، من أنت، من أنت ولا شيء في جوار من هو أعلم منك نعمة. ما أحد عنده نعمة من نعم الدنيا والدين إلا وهناك من هو أعلى منه. فالإنسان يقتدي، لا يقتدي برعاع الناس، يقتدي الإنسان بالصالحين، يقتدي الإنسان بأهل العلم، يقتدي الإنسان أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسولي أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله أعلم، سبحان الله. ولهذا هؤلاء العلماء الذين رفع الله أقدارهم، ما رفع أقدارهم يا إخواني إلا بعمل، إلا بإخلاص وتواضع ومحبة الخير للناس، محبة النصح للناس وبذل الخير للناس، لأنه يريد الترفع وكذا. قد ترد أنت على أهل الأهواء والبدع، قد يكون لك مصنفات وأنت تريد الترفع بذلك على الناس، ما تريد أن يعلم الناس الحق وأن يستقيم الناس على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما تريد أن يذكرك الناس. وأنتم تعلمون في الحديث الصحيح أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، هذا العالم الذي جلس وجلس الناس حوله، علم القرآن، علم القرآن، اجتمع الناس حوله، وفي النهاية، في النهاية يا إخواني يأتي الله عز وجل به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول الله عز وجل له فماذا عملت فيها، فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وكذا، فيقول بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، ثم يؤمر به إلى النار. فالإنسان لابد أن يتواضع، ولابد أن يكون مراده هو أن تكون له المكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى، أما عند الناس ما يبالي، لفظه الناس، ركله الناس بأقدامهم، لم يأبه إليه الناس، لأنه إن هو الذي إذا غاب فقد، وهو الذي إذا حضر لا تشعر به ولا تجده. أخ وطالب علم حريص على الخير، حريص على الطلب، وحريص على الرفق بإخوانه ومودة إخوانه، وليس له مشاكل وليس له شيء من هذا. لما بعض الناس إذا ذكر تقول يعني معلش يا صفران هذا لو نفسية خاصة، يعني معلش حاول تكلمه بطريقة لأنه لو نفسية خاصة، نفسية خاصة، ويتفق إخوانك على هذا فلان له نفسية خاصة، ما نفسيتك يا رجل، تعال الله هديك، ما نفسيتك هذه، لماذا أنت لك نفسية خاصة؟ بدل من يقال ما شاء الله فلان طيب، ما شاء الله فلان ما شاء الله هيروح معك مباشرة، خذ فلان، هذا ما في تكلف. لكن بعض الناس ربما عقبك وأنت تكلمه، ربما عقبك تحاول مثلا أن تمازحه فتجد وجها من خشب، والأمر يعني مباح وعادي. فبعض الناس معلش الأخ ده نفسي خاص، معلش الأخ معلش نروح الحق بسرعة لأنه صراحة أنت عارف الأخ نفسيته خاصة. والله أصلا أصلا نفسيته خاصة. والله مش هطلب منه أصلا نفسيته خاصة. نفسيته خاصة نفسيته خاصة. يعني إيه نفسيتك خاصة هذه؟ نفسيتك خاصة يعني إيه خاصة؟ فأنت رجل إما أنك سيء العشرة وإما أنك متكبر. صاحب النفسية الخاصة هذا إما أنه سيء العشرة وإما نفسيته متكبر. نفسيته متكبر. كل يوم له مع إخوانه مشكلة. ليه نفسيته خاصة؟ فالإنسان يتواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل نفسه للناس وكان يبذل نفسه لأصحابه. نعم. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفتح فجاءته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله زعم فلان أنه إن أجرت فلان وزعم فلان أنه قاتله فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ابنة عمه رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع. أنس بن مالك يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلت لما فعلت ولا شيء تركته لما تركته. مع زوجاته صلى الله عليه وسلم كان يداعبهن وكان يسابق عائشة رضي الله عنها وهذا من خلقه وتواضعه صلى الله عليه وسلم أن يسابق امرأته وكان يشرب من مكانها صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها. ماذا نريد بعد ذلك؟ سبحان الله. يأكل مع العبيد صلى الله عليه وسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم عاتب أبا ذر لما قال لرجل يا ابن السوداء فعاتبه. وفي الصحيحين أن رجلا لقي أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسأله عن ذلك فقال قد عيرت رجلا بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده مش عبده فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإنسان إذا طبخ عبده طبخا أن يذيقه منه لأن نفسه تشوفت إليه إلى غير ذلك مما من الأمور التي لو تكلمنا عنها كتواضع عملي لما فرغنا منها مع ما ينضاف إلى ذلك من مراعاة المشاعر منه صلى الله عليه وسلم. فقد كان يراعي المشاعر هذا بخلاف التواضع العملي. كان يراعي خصام المشاعر وكان يقدر أصحابه. كان يقدر لما قتل جعفر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أولاده وقام عندهم وواساهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لقي جابر بن عبد الله يوما وقال يا جابر ما لي أراك منكسرا ما لي أراك منكسرا. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يهتم لهذا حتى الصبيان. حتى الصبيان لما مات النغير من أبي عمير وساه صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ هذا ويرعى هذا في المشاعر والأحاسيس فضلا عن تواضع صلى الله عليه وسلم العمل مع أصحابه. نعم.
أثر شيخنا ذكر ابن عبد البر.
نعم.
عن ابن أبي هريرة.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وسمعت غير واحد من شيوخي يذكر أن الغازي بن قيس لما رحل إلى المدينة سمع من مالك وقرأ على نافع القاري فبينما هو في أول دخوله المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل ابن أبي ذئب فجلس ولم يركع فقال له الغازي قم يا هذا فاركع ركعتين فإن جلوسك دون أن تحيي المسجد بركعتين.
أعدنا الأول.
قال وسمعت غير واحد من شيوخي يذكر أن الغازي بن قيس لما رحل إلى المدينة سمع من مالك وقرأ على نافع القاري فبينما هو في أول دخوله المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل ابن أبي ذئب فجلس ولم يركع
من الأئمة الكبار. نعم.
فقال له الغازي قم يا هذا فاركع ركعتين
يا هذا وما يدري عنه ما يعرفه. نعم.
فإن جلوسك دون أن تحيي المسجد بركعتين جهل.
نعم جهل يعتموا بالجهل كما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يكلم مين الآن؟ ما تقول ابن باز؟ لا. نعم.
أو نحو هذا
أعلى. تخيل أنك لو أنك كلمت ابن باز مثلا هذه الكلمة وأنت تعرفه ثم تبين لك بعد ذلك أن هذا ابن باز ماذا ستقول؟ نعم.
أو نحو هذا من جفاء القوم. فقام ابن أبي ذئب فركع ركعتين وجلس.
الله أكبر.
فلما انقضت
مدارس يا اخواني، لا اسف، مدرسة، مدرسة ليست مدارس، لا اسف، لأنها مدرسة واحدة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هي مدرسة واحدة، مدرسة النبوة التي تربى فيها أصحابه ثم تربى على أصحابه تابعون ثم تابعوا تابعين وهكذا إلى يوم الدين. فالتربية بالإسناد يا أخواني، ليس يا أخواني الآثار والأحاديث هي المسندة، لا يا أخواني، ليس العلم هو المسند والعمل كذلك، فالعلم مسند والعمل مسند، والأمة كانت تقتدي بالصحابة علما وعملا، فأخذوا هذا الهدي كما ورد عنهم كنا نطلب الهدي قبل العلم. فاعلموا أن الهدي بالإسناد وليس فقط الأقوال والأحاديث والآثار هي المسندة، إن هناك نوعا من العلم يغفل عنه الكثير، وربما ما دخل في حيزه في الطلب، إنما طلب العلم إذا ذكر عنده طلب العلم يعني مسائله، هذا طلب العلم، طلب العلم مسائله، ولهذا قد لا ينتفع بشيخ ويجلس أمامه ولا ينتفع بهدي ولا بسمت ولا بذله. والعلم ينشد العمل، ولقد كانوا يرقبون أهل العلم في هديهم وسمته وذلهم فينتفعون بذلك أيما انتفاع. وقصص العلماء في هذا أكثر من أن تحصر، فهؤلاء القدوة كانوا قدوة علما وعملا. نعم، فقام فركع ركعتين ابن أبي ذئب، العالم الإمام العلم. طيب،
فلما انقضت الصلاة أسند ظهره وتحلق الناس إليه، فلما رأى ذلك الغازي بن قيس خجلا واستحيا وندم.
هذا هو العالم، هذا هو العالم، جلسوا الناس اجتمعوا إليه، يا الله أنت الذي قلت لك ما أجهلك، أو فإن هذا جهل، سبحان الله. نعم،
وسأل عنه فقيل له هذا ابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة وأشرافهم. فقام يعتذر إليه، فقال له ابن أبي ذئب يا أخي لا عليك، أمرتنا بخير فأطعناك.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، جنة السلف وبستان الاستقامة والهداية، حيثما حللت حلت البركة، ضع رحلك في أي أرض من أرض السلف كانت، حيثما حللت حصلت البركة، عند ابن أبي ذئب، عند مالك، عند الزهري، عند ابن المسيب، عند ابن المديني، عند شعبة، عند بخاري، عند أحمد، حدث ولا حرج. الأمة غنية برجالها، ولا عرفت أمة في غناها بالرجال ما عرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، حتى إن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يأتم برجل من هذه الأمة، رجل يؤم نبيا. هذه الأمة غنية، الله أكبر. كل موقف من السلف إنما هو الدين كله، العلم والعمل. يعني هذا موقف، هل بقي شيء يمكن أن تقتدي بسلف فيه؟ فلن تجده. لكن تعالى يا أخواني، الواحد منا سبحان الله لو صحبه الناس ربما يصحبونه سنة، فيريد الواحد من الناس أن يترجم بأي شيء للواحد منا فلا يجد شيئا. سواء الأخ ده خفيف صراحة، أنا صاحبته الأخ ده والله أصدق يعني متشدد، والله الأخ يعني صراحة جربت عليه كذب، تجد عندنا كده حيثما حللت وجدت هذا، يا إما ده كذاب، يا إما ده سراق، يا إما ده خائن، يا إما ده متشدد، يا إما ده متميع، يا إما ده بيمزح كذا كثيرا مزاحا خارجا، يا إما ده رجل شديد، يا إما رجل سيء الخلق، يا إما يا إما يا إما، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن حيثما صاحبت السلف، حيثما حللت بأرضهم وجدت الخير الكثير، لأن هؤلاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو موسى الأشعري في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت أرض طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذه أرض السلف يا إخوان، الذين جمعوا بين العلم والعمل، بين الأثر وبين الفهم والتطبيق والعمل. وكان منها أرض قبلت الماء فأمسكته ولم تنبت كلاء. بعض الناس هكذا. وكان منها أرض إنما هي قيعان لا تنبت ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. لا تعتذر يا أخي، تعتذر لك إنما أمرتنا بخير ففعلنا. العالم الإمام، شوف الموقف، موقف حيث مكان يا أخوان. الموقف هذا، ارحل إلى بستان شعبة، ارحل إلى بستان البخاري، ارحل إلى بستان أحمد، ارحل إلى بستان مالك، حيثما رحلت وجدت هذا الخير العظيم. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
ما عرضنا أنفسنا علما وعملا على السلف إلا خشينا أن نكون كاذبين. كاذبين، نعم.
قال: ومنها، أي من الفوائد، أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتصرف بشيء من ماله، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. الحديث. ففيه استشارة أهل العلم والرأي، وكل إنسان بحسبه. فمثلا إذا كنت تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين فشاور أهل العلم، لأنهم أعلم بأمور الدين من غيرهم. إذا أردت أن تشتري بيتا فشاور أصحاب المكاتب العقارية. إذا أردت أن تشتري سيارة فاستشر المهندسين في ميكانيكية السيارات، وهكذا. ولهذا يقال: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. والإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل
الكمال لنفسه.
من ادعى الكمال لنفسه فهو الناقص، بل لابد أن يراجع، خصوصا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة، فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به، لكن التحدث عنه قد يكون غير طيب، إما في الزمان أو في المكان أو في الحال.
والإنسان قوي بإخوانه، يعني أنا إذا استشرت إخواني أضفت إلى عقلي عقولا، وأضفت إلى رأيي آراء، والإنسان لا يعدم الفائدة. فإما أن يظهر أن رأي الذي ذهب إليه رأي قوي، لأن إخوانه ساعدوه وعاونوه وأكدوا هذا، وإما أن يظهر أنه رأي ضعيف فيرجع عنه. لكن هل يندم من يستشير؟ أبدا أبدا. لكن تستشير من؟ تستشير الناصح، تستشير العاقل، تستشير القوي الأمين. ربما استشرت أحدا وكان حاقدا عليك، حاسدا، فأشار عليك بغير الخير. وربما استشرت سفيها هو محب لك لكن لا عقل له، إنما اختار من تنتفع به على حسب المسألة التي تريد أن تستشيره فيها. نعم.
ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، من أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل، لكن ترك ذلك خوف الفتنة مع كونه مصلحة.
لا أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أصحابه، بل أمره الله وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نبي يستشير، انظر ماذا كان أثر مشورة أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، كان فيها منفعة عظيمة جدا. أبو بكر رضي الله عنه أشار عليه عمر بجمع المصحف، وكانت مشورة عظيمة جدا. يقول: فما زال بي عمر حتى شرح الله صدري لما رأى، فكان فيها النفع العظيم. فالإنسان مهما كان عظيما يا أخواني، ومهما كان يعني كاملا في عقله، إلا أنه لا يستغنى عن الاستشارة، لكن استشر من تنتفع به في أمورك. نعم.
بل أعظم من ذلك أن الله نهى عن أن نسب آلهة المشركين، مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعاب وينفر منها، لكن لما كان سبها يؤدي إلى سب الرب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص، قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء
الآن من أجل هذه المصلحة ودرء المفسدة لم تسب آلهة المشركين، إذن مع أن سبها إيه واجب، لكن في هذا الموضع لو سببت آلهة المشركين حصل مضرة. فرق دائما وأبدا في جميع الوقائع التي تمر معنا في السنة بين ارتكاب محظور مع ادعاء مصلحة وبين عدم فعل مأمور، بمعنى أن باب الفعل منوط بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وباب النهي محمول على الترك، فلا تفعل المعاصي من أجل المصلحة ولا تخالف الشريعة من أجل أن تطبق الشريعة. فرق دائما، ولا يقولون اكشف يا الله النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أليس هذه الأدلة هي التي يستدلون بها دائما؟ طب ما وجوابها في ارتكابك المحرم الليل والنهار؟ هذا في باب وهذا في باب، هذا في باب مأمور وهذا في باب محظور. انتبه، ما كان من يوسف عليه السلام في باب مأمور أو في باب محظور، ما كان من النبي في باب مأمور أو في باب محظور. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عصى ربه لما ترك بين الكعبة؟ عصى ربه أبدا، إنما ترك ما هو أكمل، أن يفعل الأكمل. فعل فعل الفعل منوط بالاستطاعة، الفعل منوط بألا يترتب على ذلك مثلا مفسدة أو كذا فيترك الإنسان الفعل. فعل فعل يأتي من ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عصى هذا دليلا وحيدا على أن النبي عصى. فإن قال قائل ميتة يا شيخ ما عندنا للميتة دليل، والميتة عليهم لأن الميتة لم تعد من ارتكاب المحظور وإنما صارت من فعل المأمور، ولهذا لو تركت أكل الميتة حتى مت فأنت قتل لنفسك. كل الميتة لم تعد اترك الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، إنما أوجب عليكم الميتة أن تأكلوها. تابوا يا أخواني، إذن وأنا بأكل الميتة الآن برتكب محظور ولا بفعل مأمور؟ بفعل مأمور، صرت مأمورا الآن أن أكل ميتة، ولست أنا أفعل محظورا وهو أكل الميتة، أكل الميتة. ولهذا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما في إثم أصلا، ما في إثم إذا ما في محظور. فأنا الآن أفعل ماذا؟ أمتثل الشرع، ولهذا لو تركت أكل الميتة حينئذ فمت كنت قاتلا لنفسي. فانتبه لهذه المسألة، فإنها مسألة دقيقة جدا جدا جدا. هؤلاء دائما يستدلون بوقائع، جميع الوقائع التي يستدلون بها إنما في باب ماذا؟ في باب الإتيان من المأمور بالمستطاع، لا في باب ارتكاب المحظور. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ماذا صنع؟ يلا أمحوا رسول الله. النبي أي محظور ارتكبه؟ هو محمد بن عبد الله، هو محمد رسول الله، ومحمد نبي الله، وهو كذا، هو النبي وهو الرسول، هو محمد بن عبد الله. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وما نزل على محمد، محمد رسول الله. كل هذا ورد، خلاص يصيغ من الصيغ الجائز محمد رسول الله. النبي ارتكب محظورا؟ النبي قال لست رسول الله أبدا، النبي ما قال لست رسول الله، لست رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما محمد رسول الله، وهذا وجه جائز لا إشكال. أمحو يا الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، هو باسمك اللهم، هو بسم الله، هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو بسم الله العزيز الحكيم. فأي محظور انتكبه صلى الله عليه وسلم؟ باسم الديمقراطية، باسم العلمانية، نعوذ بالله. وتستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فانتبهوا يا إخواني، لأنه يلعب علينا بمثل هذه الأشياء، ويلعب على الشباب بمثل هذه الأشياء، وإنما الفوارق بين الحق والباطل فوارق دقيقة جدا 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 جدا، لا تعرف إلا بالرسوخ، لا تعرف إلا بالرسوخ. يوسف عليه السلام تولى في دولة كافرة، أفلا يكون في هذا لنا فيه أسوة؟ تولى في دولة كافرة وفعل ما فعل يوسف عليه السلام، أن تأتي من المأمور العظيم ما استطعت، لا أن ترتكب ماذا؟ لا أن ترتكب المحظور. فهناك فرق بين قاعدة ارتكاب المحظور وبين قاعدة فعل المأمور. إنما في المأمور يأتي الإنسان ما استطاع، فإن عجز أن يأتي بالمأمور بأكمله أتى بما استطاع، كما في الصحيح من حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن المحظور اجتنبه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيجتنبه ماذا؟ إلا إذا كان مكرها على هذا الشيء، إلا إذا كان مكرها على هذا الشيء. فإذا كان مكرها هذا باب إيه؟ هذا باب آخر، هذا باب آخر. نعم. فإن أتى شيئا من الأشياء التي مثلا قد تكون هي من باب المحظور فإنه لا يرتكبها إلا تحولت من باب مأمور. يعني مثلا ممكن يقول يا شيخ طب بلاش الميتة، التطرس مثلا، لو أنني لن يفتح لي تلك البلد ولا هذه الثغرة إلا كالآتي: هؤلاء الكفار قد تطرسوا بمسلمين، قد تطرسوا بمن؟ بمسلمين، ولن يفتح لك حتى تقتلهم، وإن قتلتهم، يعني قتلت الكفار قتلت معهم المسلمين. طب القتل ده محظور ولا مأمور؟ محظور. قتل في أصل هذا محظور ولا مأمور يا إخوان؟ هذا محظور. طب أنت الآن هو قتل، قتل، نقول في هذه المسألة: أولا أنا أقتل الكفار، أنا ما أقتل المسلمين، إنما وقع قتل المسلمين هنا إيه؟ تابعا وليس أصالة، أنا مش بنشر على المسلم، إنما أنا أضرب الكافر، وهذا المسلم إنما يقع تابعا. هذه واحدة. الأمر الثاني أن حال ضربي الكافر فيقتل المسلم، هنا هل أنا فعلت الآن منهيا أم أنا مأمور بهذا الفعل حتى يفتح لي؟ مأمور، وإلا أنا ما أخدم على هذا إلا بنص، فأنا مأمور. وحينئذ تكون هنا ارتكبت محظورا ولا فعلت مأمورا؟ فعلت مأمورا. فعلت ماذا؟ فعلت مأمورا. ألست أنت الذي تقطع رقبة المسلم وتكون فعلا مأمورا؟ كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: فإن قطعت رقبته، وإن رجمته حتى مات. قتلت ولا ما قتلت؟ قتلت، لكن بحق ولا لا؟ بحق. فهذا القتل إنما وقع تبعا، وكان فعلك هذا فعل حق، فأنت فاعل مأمورا ولا مرتكب لمحظور؟ لم تعد مرتكب لمحظور، لما أنت فاعل لماذا؟ وإنما أنت فاعل لمأمور. الأمر الثالث، الأمر الثالث أنه بهذا القتل ما فاتت عليه حياة، وإنما أسلمته إلى حياة هي أعظم من الحياة التي فقدها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى إذن أي محظور في هذا؟ لا محظور في ذلك. فإن وجدت في السنة ما قد يؤدي إلى هذا أن ترتكب شيئا من هذا، فاعلم أنك لن ترتكبه إلا إذا الشارع أذن لك، وحينئذ إذا أذن الشارع لك لم يعد فعل محظور. تبهوا لهذا، هذه المسألة دقيقة جدا. ولهذا لو أنا اجتهدت من نفسي اجتهد في غير النص وقصرت في هذا فأنا مرتكب لمحظور. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية معها أمير وأمرها صصم بطاعة الأمير وكذا، فلما جاء الأمير وأوقد نارا قال: ادخلوها، يلا ادخلوا النار. قالوا: لا. قال: سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني، أطيعوني. قالوا: لا. قالوا: لا، ما نطيعك، ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا على نار بلنا، ندخل فيها أبدا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عادوا أخبروا النبي؟ قال: أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. طب ليه يا أخواني؟ معين عندي أمر ألا وهو أطع الأمير. نقول: الأمر الذي عندي أطع الأمير إذا كان في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلي لو دخلت النار بأي دليل؟ قد يقول واحد، قد يقول واحد: هؤلاء اجتهدوا، يعني عندهم النص ألا وهو إيه؟ ألا وهو أطع الأمير، من أطاع الأمير فقد أطعن، ومن أطعن فقد أطاع الله. إذا عندنا تأول النص. نقول: هذا التأول في غير محل. لماذا؟ لأنه عنده نصوص: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عنده نصوص. فعلى ما قدم على مخالفة هذه النصوص وليس معه نص كالشمس في رائعة النهار، يبقى هذا تقصير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما أنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها. أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى، علامة إذن يكونوا معرضين للوعيد، مع أن عندهم النص من أطاع الأمير فقد أطاعني، لأن النص اللي عندهم من أطاع الأمير فقد أطاعني مقيد وهو في طاعة الله عز وجل. إنما الآن أنت ترتكب هذا المحظور بأي دليل؟ إذن أنت مقصر، أنت مقصر. يبقى أي محظور يرتكبه الإنسان عند الحاجة وعند الاضطرار فإنما يرتكبه بدليل يبيح له ذلك أو يأمر بهذا، ولهذا لا يصدق فيه أنه فعل محظورا، إنما فعل واجبا أو فعل مأمورا به في هذا الأمر. وعليه فتكون القاعدة على إيه؟ على بابها، وما نهيتكم عنه فانتهوا، لكن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسنا في حد ذاته وفي موضوعه،
فهم يكثرون الاستدلال بمثل هذه الأشياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة فلم يجعلها قاعدة إبراهيم، أن الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم، أن الله عز وجل أباح أكل الميتة، وكل وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية محى رسول الله ومحى الرحمن الرحيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع أبا جندل إلى الكفار المصحة، أن النبي، ونقول كل هذا في غير محد الإسلام، بل هو عليكم للكم، لأن كل هذا موافقة للمنصوص وليس مخالفة للمنصوص. فرق بين ما يرتكبه بين من يرتكبه خلاف المنصوص وبين من يأتمر بأمر النصوص. فأنا آكل الميت بالنص، أنا ما آكل الميت بالهوى، أنا آكل الميت بالنص، ولهذا لو لم آكل الميت فمت أثمت إثم من قتل نفسه. فأنا آكل الميت بالنص وأقتل من يتطرس بهم الكفار بالنص، وأرجع النبي أبا جندل بالنص، أرجع النبي أبا جندل بالنص. ولهذا كان العهد ما هو يا إخوان؟ هل كان العهد أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية الذي أتى مسلما، أن يرجع المسلم إلى الكفار ولا أن يرده؟ هل كان النبي ملزما أن يأخذ هذا إلى الكفار ويسلمه في أيديهم، أم كان النبي صلى الله عليه وسلم ملزما بالرد؟ أن ترده كان ملزما بالرد، إنما يرد إليه ما يرد، يرد إليه ما يرد إليه خلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أبي بصير ولا أبي جندل وكذا اجتماعهم في مكان، ولم يرجعوا إلى من؟ ولم يرجعوا إلى الكفار. النبي لم يكن ملزما بهذا، إنما النبي ملزم بردهم، لذا النبي صلى الله عليه وسلم رده بموجب هذا، بموجب النص، وقال: على الله أن يجعل لك ولي معك مخرجا. نعم.
فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسنا في حد ذاته وفي موضوعه، لكن لا يكون حسنا ولا يكون من الحكمة ولا من العقل ولا من النصح ولا من الأمانة أن يذكر في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن أو في حال من الأحوال، وإن كان هو في نفسه حقا وصدقا وحقيقة واقعة.
ليس كل حق في نفسه يكون حقا في تطبيقه في وقت ما في مكان ما، تابع هذه القاعدة عظيمة جدا، لا تنظر إلى الحق في نفسه، وإنما اعلم أن الحق يتناول المقالة ويتناول وقتها وزمنها ويتناول مكانها ويتناول الحاجة إليها، كل هذا حق، كل هذا يدخل في الحق، وليس الحق ما تناول صحة العبارة أو عدم صحتها، إنما الحق يتناول كل هذا، يتناول صحة العبارة ويتناول وقت قول العبارة ويتناول مكان العبارة ويتناول الشخص الذي تقال له العبارة. فالحق ما وافق المشروع، والذي وافق المشروع لابد أن يراعى في كل هذه الأشياء، مثل من يقول كلمة حق عند سلطان جاء، وقد يؤدي كلمة الحق عند السلطان بغير طريقة الحق، فيكون قد أعان الشيطان على السلطان. حينما يأتي مثلا منكر عند سلطان مثلا، فيقول السلطان: هكذا أنت بهيم لا تعي، هذا منكر، الله قال والرسول قال، وهو صادق فعلا، فإن الله قال والرسول قال، لكن هذا الأسلوب يقبل هذا؟ يبقى هذا الرجل ما قال كلمة الحق. ولهذا علي ماذا قال الخوارج وهم يقولون إن الحكم إلا الله؟ الحكم إلا الله نص آية يا إخواني، ولا هذا مذهب الخوارج؟ إن الحكم إلا مذهب الخوارج ولا هذا نص الآية؟ يعني هو مذهب الصحابة، الحكم إلا لله، خلاص، لكن لم يكن حقا محض، وإنما كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها باطل، فلا بد أن تكون كلمة الحق يراد بها الحق في وقت الحق ومكان الحق وبالطريق الذي يتناسب مع هذا الشخص. فليست المسألة هي المنصوص، إنما المسألة إسقاط هذا المنصوص على حال يتناسب، وإلا كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، أفتان أنت أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي عاتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، بعض أصحابه. فقد يكون الإنسان وهو صالح قد يكون الإنسان فتانا، قد يكون بكلمة الحق أوقع الناس في فتنة، أوقع الناس في فتنة. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل إيه، يقال في كل حال، يقال في كل حال، إنما هناك مواضع لهذا الكلام لابد أن تتناسب، وإلا يؤتى الحق من قبلك، يؤتى الحق من قبلك. نعم.
ومن ثم كان
ينبغي يؤخر الإنسان البيان عن وقت الخطاب، لا عن وقت الحاج، عن وقت الخطاب. واحد أمامك الآن يفعل منكرا، لكن لو أنك أنكرته الآن ترتب على ذلك منكر أعظم. أجل هذا الآن، أجله إلى وقت آخر، إلى وقت آخر. إنما لو أنكرته الآن ربما ترتب على ذلك ما يترتب. نعم.
ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم والرأي والنصح في الأمر قبل أن يقدم عليه حتى يكون لديه برهان.
ولهذا ماذا قال ابن باز، كلمة التي قرأناها عليكم في ترجمته، ماذا قال لما دخل عليه شباب متحمس، شيخ عبد العزيز أنت شايف الأوضاع وكذا، ولح عليه، وكان الشيخ له حكمة سبحان الله. ماذا قال لما شددوا على الشيخ وشدوا عليه، ماذا قال؟ قال إذا مت عرفتم من ابن باز، إذا أنا مت عرفتم من ابن باز. وفعلا يا إخوان، فالمسألة ليست بالعواطف سبحان الله، مسألة فيها مراعاة لمصالح عديدة. نعم.
لأن الله قال لأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم وأسدهم رأيا وأبلغهم نصحا محمد صلى الله عليه وسلم قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس رأيا وأرجحهم عقلا.
أسد الناس
رأيا وأرجحهم عقلا وأبلغهم نصحا. الإنسان ربما تأخذه العاطفة فيندفع ويقول هذا لله.
والله يا أخوان العلماء ما قصروا سبحان الله، سبحان الله، سنة عظيمة وشراح السنة عظماء. تقصير يا أخواني منا، والله منا. وإذا لم يتربى الإنسان في حلق العلماء فأي أين يتربى؟ بئس المقولة، بئس المقولة حينما يقال بأن حلق العلماء لا تربي طلبة علم، بئس المقولة، باطل محض، ليس لها حظ من النظر. إياك أن تبرر أو تعلل وتقول مقصود الشخص، ما في مقصود. ابن عمر لم يستفصل من ولدي ما مقصوده، بل إن شئت أن تقول إن ابن عمر كان يمكن أن يقسم على قصد ولده أنه ما يريد معارضة السنة، يقسم. لو شاء ابن عمر أن يقسم أن ولدي ما أراد معارضة السنة لأقسم، لكن لا ينبغي. لا تمنع إماء الله مسجده، والله لا نمنعهن، لأن الكلمة ليست في وقتها. معناه أن الإنسان قد يقول في غير وقتها، لكن هذه الكلمة لا تقال في أي وقت أبدا، لا تقال في أي وقت، ولا محترزات لها، ما في محترز ولا استثناء، ولا تقول قص يعني أن العالم مش هيعلم كل حاجة، لازم طالب العلم يكون كذا ولازم يذاكر ولازم يعمل. نقول هذا الكلام كلام حق، لكن ليس عنوانه أن حلق العلماء لا تربي طالب علم، هذا باب آخر. لأن حلق العلماء تقول ذاكر، حلق العلماء تقول اجتهد، ما تقول لك لا تذاكر، يبقى لا تربى طالب العلم في حلق العلماء. لا تجتهد، اقتصر على ما يقول لك، قلدني، أنت منحرف إن خرجت عن قولي، يبقى هنا حلق العلم لا تربي علماء، لكن حلق العلماء لا تربي طالب علم، ما بقي إلا الشيطان، ما بقي إلا الشيطان. فإما حلقة علم عند علماء، وإما حلقة شيطان في صورة إنسان يعلمك، أو شيطان ينفرد بك في بيتك، أو ينفرد بك في خلوتك. فهذه العبارة باطلة من كل وجه، ولا وجه لا في الاعتذار أبدا أبدا، لا وجه لا في الاعتذار. بئس ما يقول الشخص بأن حلق العلماء لا تربي طالب علم، أنا قصدي يعني أن ما في قصدي، بئس ما قلت، إلغاء للدين، إلغاء لهذا الأصل الأصيل، لهذا الأصل العظيم. حلق الصحابة لا تربي طلبة علم، حلقة النبي لا تربي طلبة علم. إذن إذا صحت هذه العبارة صح أن يقال حلقة النبي، حلقة الصحابي، حلقة أحمد، حلقة مالك، حلقة كذا. ولو رجعنا إلى تلاميذ هؤلاء ربما ما استفاد الواحد منهم من عالمه هذا إلا الأثر يرويه، وإلا الفائدة يقتطفها، وربما كانت مشروعة عمره. ابن وهب، نعم اطلب العلم. ما ربت ابن وهب وصار عالما؟ اخواني انتبهوا اخواني، احنا باب لسه في مجالس عرفية، اصل اخي معلش احنا يعني يمكن هو قصده، ما لسه في مجالس عرفية، هذا علم لابد ان يصان. اما انا وانت تحت الاقدام ما في مشكلة، يلقاك واحد يلطم خدك وانت شيء يلطم خدك، فجاء اخ معلش يا شيخ، معلش معلش يا اخ معلش، لا تنتقم لنفسك، انت عشان خاطري عشان خاطر اعفو انت، جزاك الله خير جزاك الله خير. واحد يقتل رجلا عمدا عمدا قصاص، تذهب الى اهل المقتول خذ الدية، طب اعفو جزاك الله خيرا. رجل يخطئ في العلم لا تقل ولا تشفع ولا تقول تعالى يا شيخ ما يقصدش ما يقصدش، لا لا. أقبل ابن عمر على ولدي يسبه سبا قال ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله تقول، قال عمر أحرورية أنت أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. كيف استوى فأطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم قال يا هذا الاستواء غير معقول، والكيف غير الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. هذا الذي ينبغي أن يكون أمام هذا. هذا والعبارات قد تكون فيها إجمال، أما الباطلة من كل وجه فلا وجه لها ولا اعتذار لها، إنما هي فتنة قد تسلك في القلب ومذهب يكون رديا. فهذا لا ليس فيه إلا التشديد عليه، فإن كان فيه خير قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وإن لم يكن فيه خير فقد أبعده الله. فرجل يرجعه إيمانه ورجل يبعده شيطانه، ولا تحزن فلست أنت الذي فتنت، إنما هو مفتون. تبوا يا اخواني لست انت الذي فتنت، وانما هو المفتون. والا فلو شدد على طالب علم طالب للعلم على وجه النجاة مع الاخلاص في حق ارجعه ايمانه ونسى شدة شيخه او شدة من نصحه، والا فقد أبعده الله سبحانه وتعالى. فالقول بأن حلق العلماء لا تربي طالب علم ولا تخرج عالما قول ما أفسده، قول ما أفسده، ينضاف إلى سائر القواعد التي قالها أهل الضلال، وهي العلماء لا يفقهون الواقع، العلماء علماء حيض، العلماء علماء سلطة. هل تقبل عبارة من هذه العبارات؟ تلك والله أقبح منها، لأن هذا استئصال لطريق التلقي عن العلماء من جملته. حتى الذين قالوا فقه الواقع وقالوا العلماء علماء حيض والعلماء كذا، ها مدحوهم في الحيض، مدحوهم في هذا وذموهم في آخر، أما هذا فلا مدح له البت حلق العلماء. وبعدين المشايخ العين ورثنا، احنا مش بنقول كذا، المشايخ العين ورثنا، بس يعني احنا بنقول الطالب ينبغي انه يذاكر ويقرأ، ولا ينبغي ان هو يقتصر فقط على هذا. نقول اما وجدت طريقا للتعبير عن هذا الامر الذي ما علمته انت الا من العلماء، فالعلماء يقولون اين اجتهادك، اين بحثك، اين حفظك، اين كذا، من الذي يضع لك هذا الى العلماء، من الذي يعرفك بالمتن الى العلماء، من الذي يدلك على المذكرة الى العلماء، من الذي يدلك على الاجتهاد الا العلماء، فتحارب العلماء بما علمك اياه العلماء، فتحارب العلماء بقاعدة العلماء. اما وجدت غير هذا الكلام تقوله. ومن خذلان الله العبد ان ينطق بهذه الكلمة، ومن خذلان الله العبد ان يقبل تلك الكلمة، اي انه يسمع هذه الكلمة فيقبلها، وتجد مساغا في قلب من يستمع. فهذه من فتنة الله العبد، ومن خذلان الله عز وجل العبد. هؤلاء هم العلماء. هذا العثيمين رحمة الله عليه، مع الحديث عد الفوائد عشرات عشر، ما زلنا في الحديث وربما سنبقى فيه سبحان الله. وأنا نيتي أخواني ثلث ساعة، نتخلص خمسة، الآن بعد ستة يعني ساعة وثلث، لكن سبحان الله يعني شأننا مع هذه الفوائد، شأن الإنسان إذا قام من الليل ينوي أن يقرأ ورده وثلاثة أجزاء، فوقف قلبه عند آية فمن الجهل أن يتعداها ولو قضى فيها ليلة. فليس العلم بالكثرة، إنما العلم بالثمرة، العلم بالفائدة، العلم بالأثر، فلو ما يأتي الإنسان إلى الفائدة الواحدة لكفى. سبحان الله، يأتي الإنسان، يأتي الإنسان يريد سبحان الله الوقت المحدد، لكن يجد هذه الآثار العظيمة وهذه الفوائد الجليلة، ولابد الإنسان أن يغار، يغار على العلم وأهله. أما أنت لا قدر لك، لا قيمة لك، لكن الإنسان ينبغي أن يغار على علم أهله، ينبغي أن تبقى القاعدة سليمة مصونة كما وضعها العلماء، لا تفسد هذه القاعدة. أما أنا وأنت وكذا يفسد الواحد يصلح الله الواحد، أنا وأنت أشخاص، إنما العلم لا ينال، لا ينبغي أن ينال أبدا، ولا ينبغي أن يكون فيه التسامح في هذا الباب أبدا، لا ينبغي أن يكون فيه التسامح على الإطلاق. العلم لا، قاعدة تبقى، قاعدته لا ينبغي أن تتحطم، ولا ينبغي أن تتبدل وأن تتغير، تبقى القاعدة. أما أنت نذهب ونجي، نذهب ونأتي. ولهذا لو بقت القاعدة صحيحة ولم ينفع الله بي ولا بك، يأتي ربما الله عز وجل يستعمل غرسا وينبت نبتا، فإذا جلس وجد أرضا طيبة يزرع فيها ويضع فيها. نعم، فهذه العبارة عبارة سيئة، وتلك القاعدة قاعدة شيطانية، والله ثم والله ثم والله. طبعا بمقتضى النصوص كلها في الحس على طلب العلم على أهلك، ها، لا يمكن أن يتربى عالم بحق إلا في حلقة العلماء، ولا يتخرج طالب يكون علما إلا في حلقة العلماء. ومن الواقع أسألك فأجبني، ولم يكن عندك جواب الآن فاعمل بحثا فيما شئت من موسوعات، وهات عالما صار عالما تتلقاه الأمة بالقبول وبالثناء، تشهد له بالخيرية، وخرج بعيدا عن حلق العلماء ولم يتربى في حلق العلماء. سله في أي حلقة تربيت، ستجد عشرات. هذا البخاري رحمه الله تعالى محدث الأمة، لما يحدثك عن اعتقاده يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ في حلق العلماء، يأخذ البخاري اعتقاده، كما أن في تصنيفه يأخذ البخاري تصنيفه عن مشايخ أمة، مئات مئات، أكثر من 1000 رجل. فالواحد يلقى هذا الطبراني لما يضع معجمة لمشايخه، أكثر من 1000 رجل، أكثر من 1000 رجل ينتقل من حديث هذا وهذا 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 ويكتب، أكثر من 1000 شيخ. فهل تربى بعيدا عن شيخ وهو يكتب عن أكثر من 1000 شيخ، أكثر من 1000 شيخ؟ وهل شيخ أخذ العلم كله منه يا أحمد؟ أبدا، بل ربما أخذ من هذا الحديث، وأخذ من هذا الفائدة، وأخذ من هذا كذا. ولقد كان المشايخ يشعرون الطلاب بقيمة هذا، خذه فلقد كان يرحل في أقل من هذا إلى كذا وكذا، خذ هذا ولا تستهن به، خذ هذا ولا تستهن به، ولا تستهن به. ما في شيخ يعلم العلم كله، ما في طالب أخذ العلم كله من شيخ أبدا، حتى تقول إن حرق العلماء لا تربي طلبة علم ولا تربي علماء. ولهذا انظر إلى من يقول هذه الأقوال، هل صار علما أو حتى طالب علم على طريق النجاة؟ لا والله يا أخواني، إنما أبعده الشيطان، فلما أبعده صار وحده فريدا استطاع أن يسيطر عليه، فإن الله وإن إليه راجعوا. فانتبهوا يا أخواني، هذه القواعد بارك الله فيكم، إياكم تظنوا وإياكم تعتقدوا أنني في هذا الكلام كل أقصد زيدا أو عبيدا الذي كان هنا، لا يا أخواني، أنا أقصد قاعدة العلم بارك الله فيكم. ولو وجد سبب، ولو وجد سبب حتى لهذا، ولو وجد شيء في هذا، إنما المراد يا أخواني قاعدة العلم. نحن يا أخواني لا نصفي حسابات بارك الله فيكم، لا نصفي حسابات شخصية يا أخواني، هذه قاعدة العلم. فإذا وجد، حتى لو وجد سبب لها، حتى لو وجد سبب، لكن ليس الكلام من أجل هذا السبب محصورا في هذا السبب من أجل هذا الشخص، فإذا جاء الشخص تائبا فلا كلام في هذا أبدا يا إخوان. نعم، هذا علم ينبغي أن يصان، والقاعدة ينبغي أن تصان، هذه قواعد لابد أن ننتبه إليه. فمن وجد عالما عض عليه بالنواجذ، فإن لم يجده رحل إليه، فإنه الطريق الذي لا يتبدل. إجماع أهل العلم أن هذا العلم لا يكون إلا عن ماذا يا إخواني؟ إلا عن أهلي وعن أربابي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، حديث عبد الله بن عمرو الصحيحين، من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما بعد العلماء يا إخواني إلا الجهل يا إخواني، إلا الضمار يا إخواني. لا يمكن نجاة بعيد عن علماء أبدا، لا نجاة في عقيدة، ولا نجاة في عبادة، ولا نجاة في عمل، ولا نجاة في جهاد، ولا نجاة في طلب علم، ولا نجاة في، والله علمونا يا أخواني كل شيء، علمونا كيف نعامل أزواجنا، كيف نعامل جيراننا، كيف نعامل كذا. وجد السلف في العلماء يا أخواني الهدي والسمت والدلة وكل شيء، بعيد عن العلماء يا الله. يتفوه الإنسان، يطلب الإنسان العلم سنين ثم يقول تلك العبارة، سبحان الله، إنها أول عبارة ينبغي أن يدخل بها العلم، فلماذا صارت العبارة التي خرجت بها من العلم؟ أول عبارة ينبغي أن تدخل بها العلم، لا تربية للطالب إلا في حلق العلماء. فعلام صارت العبارة التي تخرج بها من العلم كله، ليس عند العلماء يتربى الطالب. سبحان الله، سبحان الله، جعلنا سبحان الله. شوف أول عبارة الإنسان ينبغي أن يطلبها في الطلب، أول عبارة ينبغي أنك تكتبها كده وانت لسه معك شارك شكولك ودفترك وجاي تطلب العلم، أول عبارة كده تكتبها، أول عبارة بعد الإخلاص طبعا وقصد الله عز وجل بهذا العلم، أول عبارة ينبغي أن تكتبها، لا يمكن قط أن يتربى طالب العلم إلا على يد عالم، شيخ متقن تطلب على يديه. قبل ما تشتري كتابك، لأن هو اللي يقولك اشتري كتاب كذا، قبل ما تشتري، قبل ما تقرأ ألم تعالى ليقرأها لك ألف لام ميم، تعال إليه ويقرأها لك أول شيء. فكيف تكون هذه العبارة التي أول مدخلك هي سبب مخرجك؟ سبحان الله، سبحان الله، توفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. يخبرني طالب مقرب جدا من الشيخ ابن عثيمين كان يقول، لما حصل مسألة صدام وما صدام، وأيام كان الغزو وكان الناس في مكة وكان فتنة كبرى في المملكة، هذا قبل يعني أن أسافر أنا، بس هو يحكي لي هذا، وكان طالب من طلبة العثمانيين وكان عنده، ووقتها نزل المشايخ بيانات بكذا كفر صدام البعث وكذا وكذا إلى آخره. العثمانيين ما كان له كلام، شيخ العثمانيين ما كان له كلام في تعيين صدام بالكفر. فيقول الطالب هذا لي مشافهة، هو من كبار طلاب الشيخ كان، يقول فأخبرني أحد الناس أن الشيخ العثيمين كفر صدام عينا، فيقول فذهبت إلى الشيخ عند إتياني إلى المسجد تربصت له فلقيته ثم سألت الشيخ أنت ما تقول في صدام يا شيخ، هل هو كافر أو كذا أو كذا؟ قال كفره العلماء. قال الشيخ لك ما تقول أنت؟ قال أقول لك كفره العلماء. وأبى الشيخ أن يتكلم شيء وأن يسند إلى نفسه قوله. أنا أقول أستنبط أن يكون الشيخ مثلا قد لا يكون، هذا توقع، استقر عنده كفر المعين هذا مثلا بأدلة يطمئن إليها القلابية مثلا، وفي نفس الوقت لا يريد مخالفة العلماء. فيتعلم الإنسان يا أخواني من العالم إذا لقيه في الشارع، يتعلم منه يتعلم منه. أمس ونقرأ في ترجمة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وإصرار الشيخ يوم 29 آخر قبل يوم الأخير اللي هي الليلة الأخيرة ليلة 30 بعدما نقلوه في 29 من مكة إلى جدة إلى المستشفى التخصصي، شوف من مكة إلى جدة، وكان أشد يوم على الشيخ في هذا اليوم بعدما شعر في العناية المركزة، فبعدما شعر بنوع من الراحة عصرا قال أرجعوني إلى مكة حتى أعطي الدرس الليلة. قالوا يا شيخ هذا مستحيل، صاحب والدكاترة والفريق اللي معه قالوا مستحيل، كيف يعني هذا يا شيخ وولده اسمه عبد العزيز وكذا، قال هذا صعب. قال لا أنا أريد أرجعوني إلى مكة، وألح الشيخ حتى وصل إلى مكة عشاء وأدخلوا أنزلوا من صلاة الإسعاف بالعربة التي هو عليها وأنبوبة الأكسجين بين رجليه والوصلات إلى فمه وأنفه حتى أدخلوه الغرفة، وأمر الأخ قال اذهب إلى المكان الذي فيه الأسئلة حتى تأتي لي بالأسئلة، وأمر الشيخ وأعطى درسا. بعدما فرغ من الدرس وانتهى الأمر وأدم عليه كانت آخر الليلة في رمضان، فأعطى الشيخ 10 ليالي كاملة في هذه السنة. بعدما أعطى قال الشيخ أليس هذا أفضل من أن كنا نبقى في جدة؟ الحمد لله الذي أتم لي هذا. فهؤلاء العلماء ما تتربى من المواقف، ما تتربى من العلم، ما تأخذ منه مسائل فقط، لما تأخذ منه كل شيء فيحفر هذا في قلبك. فكيف يتربى الإنسان بعيدا عن هؤلاء يا إخوان؟ والله مهما كان الإنسان ذكيا لبيبا وتربى بعيدا عن العلماء تجد فيه من النقص على قدر بعده عن العلماء، حتى ولو كان معذورا، حتى ولو كان محبا للعلماء، فلا يستوي الرجلان أبدا، لا يستويان أبدا، مهما كان على خير ومهما كان على محبة ومهما كان على كذا، ولكن حيل بينه وبين عالم يريده هو، لكن يبقى الفرق بين من نوى ولم يحصل وبين من نوى وحصل، بين من رأى وبين من يقرأ في الكتب عن تراجم هؤلاء. أرأيت لو أنك رأيت أحمد، لو أنك رأيت ابن شهاب، لو أنك رأيت البخاري، هل يا ترى هو البخاري الذي تقرأ عنه أنت في الكتب؟ لا يمكن قط، هناك أشياء لا تأتي عليها التراجم. اللهم المستعان. نعم.
والإنسان ربما تأخذه العاطفة فيندفع ويقول هذا لله، هذا أنا سأفعله، سأصبع بالحق، سأقول سوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما أشبه ذلك من الكلام، ثم تكون العاطفة وخيمة، ثم إن الغالب أن الذي يحكم العاطفة ويتبع العاطفة ولا ينظر للعواقب ولا للنتائج ولا يقارن بين الأمور، الغالب أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مع أن نيته طيبة وقصده حسن، لكن لم يحسن أن يتصرف، لأن هناك فرقا بين حسن النية وحسن التصرف. قد يكون الإنسان حسن النية لكنه سيء التصرف، وقد يكون سيء النية، والغالب أن سيء النية سيء التصرف، لكن مع ذلك قد يحسن التصرف لينال غرضه السيء. فالإنسان يحمد على حسن نيته لكن قد لا يحمد على سوء فعله.
الله أكبر. نعم.
إلا أنه إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشاد فإنه يعذر بسوء تصرفه ويلتمس له العذر، ولا ينبغي أيضا أن يتخذ من فعله هذا الذي لم يكن موافقا للحكمة، بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا المتصرف وأن يحمل ما لا يتحمله، لكن يعذر ويبين له وينصح ويرشد ويقال يا أخي هذا كلامك أو فعلك حسن طيب وصواب في نفسه، لكنه غير صواب في محله أو في زمانه أو في مكانه.
ولهذا النبي كان ينكر على أصحابه بعض هذه الأشياء. أما قال النبي اللهم إنا أبرأ إليك مما صنع خالد، ما قال أبرأ إليك من خالد، فخالد الصحابي الجليل، خالد صاحب المآثر صاحب الفضائل، خالد الذي لم يتعمد مخالفة نص. ولهذا قال أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل أبرأ إليك من خالد. فالإنسان نعم قد يكون فاضلا ومع ذلك في علوه لا يكون في محله فينكر عليه بهذا. نعم.
المهم أن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيا وأكثر منه علما.
نعم يكفي، رحمه الله رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يكرم من وجله وأن يرزقه الفردوس الأعلى يوم كان. الله أكبر. الله أكبر. جنة يا إخواني، والله جنة، والله جنة يا إخواني، سبحان الله، والله لولاهم لكنا كالبهائم بعض فضل الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. لبس ايه؟ جواز ايه؟ عادي، وقد تعبر بالوجوب كمان لان بيبقى لها مواضع يجب، مواضع قد يعني يقال مثلا يجوز يعني انه غير محظور ان تسبه، ومباح يعني ان الشارع سمح لك بهذا، فهي لا مشحة في هذا البيت. يعني وكذلك مشروع، كل هذا تعبير لا اشكال فيه.